من الاطلاع عليه ويكرره إلى وفاته لما فيه من فوائد عظيمة جليلة. يكفي أنه في التفسير نقل مذهب السلف. وأحزنني بالأمس وأنا ذاهب للمحاضرة بعض الطلاب من الفضلاء يقرأ علي كلاما لابن حسن مبارك صحيحا قال فيه: العقيدة التي ينبغي أن نبني عليها ديننا هي الموروثة عن السلف بفهم السلف. فرد عليه إنسان جهول فقال له: إن السلف لهم عقول ونحن لنا عقول. شوف السفسطة، سبحان الله. فكما أنهم لهم عقول وأخذوا العقيدة فلنا عقول وأيضا سنعرف العقيدة بعقولنا. هذا الرجل ظالم لنفسه، وذلك لأن الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أي قول يصار يعني يقصد إليه بالعقل يخالف مذهب السلف لا يكون إلا بدعة. فالجهمية ادعوا أن لهم عقول فعطلوا صفات الرب وكفروا بالمنقول عن الرسول. فقالت الجهمية في باب العقيدة لما استعملت في زعم عقولها، قالت: إن الله لم يكلم موسى تكليما، عياذا بالله، ولم يتخذ إبراهيم خليلا. قالوا: لأن مقتضى عقلنا يقول أن الله لو يتكلم سيشبه المخلوق، والله ليس كمثل شيء. فكذب الرب بزعم الأخذ عن العقل. فالعقل كما بيّر ابن تيمية في رسالات العظيمة تعارض العقل والنقل لا يتعارض مع النقل الصحيح. فالرب قال: وكلم الله موسى تكليما، فنؤمن. وقد ألقى الرسول هذه الآية على العرب من الصحابة ولم يقل لهم الظاهر غير مراد. حينئذ هل نتهم النبي بالخيانة؟ يعني على رأيكم يا جهمية المفروض النبي يقول لهم: لا تأخذوا هذه الآية على ظاهرها، الله ما يتكلم. لكن كلم الله موسى، يقول الجهمية من الكلم وهو الجرح، أي جرحه الرب بمخالب، جرح بمخالب الحكمة. شوف كيف التعطيل، سبحان الله. فلم يقل النبي لهم الله غير مراد. إذن نؤمن أن الله يتكلم بحرف وصوت، كلام يليق بجلاله، لكن لا يشبه كلامنا، ليس كمثله شيء. فكون الببغاء مثلا يتكلم، تسمع الببغاء، والإنسان يتكلم، فهل يلزم أن يكون كلام هذا كهذا؟ كلام الإنسان نابع عن عقل، يعرف ويفهم ما يتكلم به. الببغاء تأتي موجات صوتية في أذنه تتكون في عقله فيرددها كما هي ولا يعرف ما هي، فهل سيكون كلام هذا يشبه كلام هذا؟ فالاتفاق في الأسماء أن هذا كلام وهذا كلام لا يعني اتفاق المسميات، حقيقة الكلام. فالرب قال: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. إذن الرجوع للسلف الصالح هم الصحابة، كما دل على كما قال الإمام أحمد، أصل من أصول أهل السنة التمسك بما كان عليه الصحابة، لأن النبي أمر باتباعهم وجوبا لا استحبابا، فقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما عليه إيش وأصحابي. هذا الخارجي لماذا أنكر هذه اللفظة؟ نرجع للسلف، لأن السلف رحمة الله عليهم لم يخرجوا على ولاة أمرهم، لم يخرجوا على ولاة أمرهم. هذا أنس وابن عمر وأبو هريرة وابن عباس، نعم، يعاصرون الحجاج الذي كان يقتل العلماء ويسفك الدماء ويحكم بغير ما أنزل الله، فلم يخرجوا عليه لا بلسان ولا بسنان. فهؤلاء الآن العالم الغربي والشرقي في حرب مع منهج السلف، لأنهم يريدون من الناس أن كالرافضة وهم حمير اليهود أن يخرجوا في الشوارع على ولاة أمرهم فيحصوا سفك الدماء كما في تونس واليمن. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. ترى هالظاهرات كلها اللي تسمعونها حول العالم في الأخير مرادها أن تقع في السعودية، في السعودية هنا، لكن من باب فبدأ بأوعيتهم قبل إيش؟ أي فأنجحوا بعضها ليقولوا للناس نعم أنها نجحت وسقطنا الطغاة، فأسقطوا أيضا عندكم الحكام هنا في المملكة لأنها مستهدفة، ويعرفوا أن البلد الوحيد التي من في نظام الحكم فيها الرجوع لعقيدة السلف. بل قال بل في المادة كم 23 أو أي 34 تقوية القوات المسلحة والجيش لحماية العقيدة، عقيدة من؟ السلف. هذا نظام الحكم عندنا، وهم يريدون إفساد عقائدنا بإدخال الصوفية بيننا، إدخال الرافضة بيننا، تشيع، وينصرونهم بمليارات أو ملايين لإفساد عقيدتنا. واجتهادهم بإفساد عقيدتنا بالشبهات أشد من الشهوات. الشهوات موجودة، يعني يرسلون علينا من طريق المطارات، من طريق الموانئ، بالمخدرات، بالأطنان لإفساد شبابنا. يرسلون علينا صور إباحية، يعني تشوف مقطع مفيد فجأة امرأة ترقص، كيف دخل هذا؟ صح ولا؟ الشهوات. لكن إفسادهم إلينا من طريق الشبهات أشد، لأن إبليس أزم على هذه البلاد. وقد قال إبليس أوحيت لولد آدم بالذنوب فأهلكوني بالتوبة والاستغفار، فلأوحين إليهم بذنب يفعلونه ولا يستغفرون الله منه. البدع كالخروج على الأمر بدعة، فأوحي إليهم البدع باسم البطولة والجهاد نعم ليكون سفك الدماء والفوضى والفتن. فتمشى هؤلاء مع دعوة الشيطان بالتآزر في البدع، فآزروا الإخوان المسلمين وآزروا الدواعش وآزروا، فكل من انتهوا من لعبته أو من حاجته منه إيش يفعلون به؟ يرموه كما يرمي الرجل الحجارة التي يستجمر بها، يرميها كذا يقضي حاجته من الحجر هذا، وين وديه؟ يرمي به. فبالأمس يعني يختلقون أعداء للمملكة لكي تواجه المملكة باسم الإسلام. هم يعرفون إذا واجهوا المملكة وهم ليسوا على الإسلام ما حد يصدقهم، لكن يختلقوا الأعداء ويضربون الإسلام باسم الإسلام، فقووا جهاز الإخوان في زعمهم ففشلوا، الدواعش فشلوا، واليوم لن أسمي لكم، تعرفون الطبخة، تعرفون جيشون من في الشرق لكي يستعملونهم إعلاميا، وهذا الوهابية كفار وأن يستحقون الهجر ويستحقون القتل، جيشون من الآن؟ تعرفون تكمنون الفراغ ولا تكلم؟ الآن من يجيش؟ من يجيش الآن في الشرق؟ ليه؟ قديمة هذه كلمة الروافض، جيش بالأمس الدواعش أصحاب العمائم، والآن يجيش من يجيش ويعطون الأسلحة لأجل ما عرفته. فاحذروا يا عباد الله، تمسكوا بعقيدتكم ودينكم وأطيعوا ولاة أمركم، فإن هذا البلد مستهدف، والله الذي لا إله إلا هو أنه مستهدف من كل الطوائف، يقودهم وإزهم الشيطان الأكبر إبليس. الذي جاء إلى هذا المكان الذي أنتم فيه، يعني جاء على بعد 70 كيلا، تذكرون في مكة لما إيش جاءهم باسم شيخ نجدي واقترح عليهم يقتلوا الرسول. أنتم في الدرس الآن بينكم وبين مجيء الشيطان الأكبر 70 كيلا في مكة، يغويهم ليقتلوا الرسول، إحنا في منطقة الحجاز. فكما حضر هناك لقتل الرسول يحضر المؤتمرات عندهم للفتك المسلمين وتجييش واختلاق الأعداء لهم باسم الإسلام، ويفكر لهم الشيطان وينفذون، نسأل الله العافية. كونوا على حذر، عقيدة السلف هي العقيدة الصحيحة. النبي أوجب اتباعه فقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه إيش؟ ها؟ وأصحابي. إذن أوجب النبي اتباع السلف، لذلك رضيت هذه الحكومة الفاضلة توظيف كبار العلماء الذين على عقيدة السلف، كشيخنا الإمام عبد العزيز بن باز وشيخه بن إبراهيم آل الشيخ من قبل محمد بن إبراهيم، ومن عهد الشيخ عبد الوهاب، والمملكة واضعة على كاهلها نصرت العقيدة حتى جاءت تلك المادة تقوية القوات المسلحة لأجل أولا يعني حماية العقيدة، عقيدة السلف. نعم. ولذلك لما اطلعوا على هذا النظام صاروا يحاولون تارة يدخلون الرافضة، ما استطاعوا، المجتمع مج الرافضة، التشيع ما استطاعوا، التصوف ما استطاعوا، يعني كيف صاحب سنة حتى لو كان عامي بيدخل في المذهب الصوفية ويراهم كالمجانين يحركون رؤوسهم يقفزون؟ مجوهم، جابوا لهم داعش اختلقوا لهم عدو، مجوهم، جابوا لهم الآن أكمل الفراغ، أيضا سيمجهم المجتمع. نعم. والآن بدأ هذا الفكر الآن، نعم، يعمل عمله، فبدأوا بإخواننا السلفيين في تلك المنطقة فصاروا يقبضون عليهم ودوهم إلى مناطق مجهولة، وتعرفون الآن المخطط القادم، نسأل الله أن يكفينا شر كل ذي شر، الله آخذ بناصيته، وأن يحمي هذه البلاد من كيد الكائدين ومكر الماكرين، إنه سميع الدعاء مجيب سبحانه وتعالى. من كان يعيش في القديم كما التقيت مع بعض كبار السن في بالأمس بعد العصر في هذا المسجد من معمرين، يعني من الكبار في السن، ذكر لي كيف الناس كما حكى له من الآباء ما حكى كيف يعيشون في هذه الجزيرة من خوف، حتى الرجل يخرج لصلاة التراويح معه سلاح، ومن الجوع يأكلون الجلود. وتتأخر الرواتب، والراتب الشخص إلى عهد ليس بالبعيد بالمرة من أظن 90 سنة أو 50 ريالا، ويتأخر بعد الراتب، ويدعم الرواتب ويتأخر بصرف أطعمة، السكر ما يتكرر لونه أحمر، وعيشة صعبة. ثم من الله علينا بالرخاء والأمن مما جعل الأعداء يحسدوننا، فالبلد الذي حاولوا فيها أن يخرجوا عن ولاة أمرهم حاولوا ما استطاعوا، هذا البلد تماسكها مع ولاة أمرها وتوفيق ولاة الأمر لتعيين علماء على فتاواهم أنوار النبوة والحكمة والعلم، فكان الشعب هنا حقيقة نبراسا للعالم كله في التماسك والطاعة لولي الأمر، ومن كان منهم منحرفا أخذ نصيبه، عزل على المنبر كما هي جهود صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف، أو كان منظرا سجن كما هي جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فالتقى الماء على أمر قد قدر، فتعيشون يا إخوان في نعمة عظيمة من الأمن والرخاء. النقص موجود، ما ندعي الكمال، موجود، لكن يقضى على النقص بالسنة، بتوقير ولي الأمر وترك الاعتراضات على قراراتك، كما في الترندات الراتب لا يكفي ومدري شلون، تهيج الناس على ولي الأمر، يقضى عليه بالحكمة بالنصح الذي هو مقرون بالإخلاص ومحبة هذه البلد، وتوقير ولاة أمرها سرا لا علانية كما تفعل جماعة الإخوان المسلمون المسلمين والدواعش والإسلام السورية ونحوهم والأهواء. على كل حال لا تقول لجماعة تبليغ وتقول لإخوان وفي هذول الخير وفي هذول الخير، الأهواء السلف نصوا على أن كل الأهواء رديئة، سواء كانوا متصوفة أو جماعة تبليغ صوفية معاصرة أو إخوان، في الأخير الأهواء تدعو ليش؟ للسيف والخروج على الأمر. كيف يكون الداعشي أو يكون الإخواني هوى أنه يجب أن نتعاون في اتفاقنا فيه ويعذر بعض الأراضي الأخطف منه، ويجب أن نغير الحكومات، يجب. من خالف هذا الهوى يستحق إيش؟ القتل، لأنه مخالف للإسلام. أنتم ليش الهوى تدعو للسيف؟ لأنه يصير هوى هذا دين عنده، الذي يخالفه كفر برب العالمين، يستحق القتل. وذلك أخ فاضل نقل لي مقاطع عن كبار إخوان المسلمين: اقتلوا الضباط، اسفكوا الدم، افعلوا كذا، المهم الحكم لكم، سفك، دعوة لسفك الدم، من كبار منظري الإخوان المسلمين. السبب لأنه عندهم السلفيين قد خالفوا الإسلام المشوه اللي عندهم، هو يرونه الإسلام الحقيقي، فيستبيحون دماء المسلمين، خوارج سبحان الله، من أجل تحقيق هدفهم وهو الخروج على ولي وهو تغيير الحكومات. ثم لمن أخذوا الحكومة هم نفسهم بواسطة مرسي في مصر، حكموا الشريعة، كل شيء بقي كما هو أبدا. أي نعم، ما حكموا الشريعة. إذن وين تقولون الإسلام هو الحل يا إخوان أنتم؟ كلا عشان توصلوا للحكم. إذا تريدون الدنيا، كنت تريدون الدين لحكمتم شرع رب العالمين لما وصلتم للحكم. فلذلك حاول العالم الغربي أن يوصل الإخوان في مصر، لكن يأبى الله أن يتم نوره، لم يتم سنة والحمد لله. ليش؟ لأنهم يرون أن الإخوان ضد مذهب السلف، وأنهم سيحبسون الدعاة لمنهج السلف. فسبحان الله، جاءهم الحكم في مصر الآن ليعلن الحمد لله، يعني قصدي في التعامل مع الدعاة اللي جيوشوا الناس بالخروج في الشوارع وإحداث الثورات، الحكم عليهم بما قد علمتم، لتكون الدائرة على هذه الفرقة التي تخطط، ويعينها الغرب ويعينها الرافضة، يعينها الرافضة. لأن أول من هنأ ثورة الخميني، أول طيارة نزلت تهنئ الخميني طيارة الإخوان المسلمين، لمن انتصر في الثورة. والخميني يقرأ كتبه تجد إلحادية كفريات صريحة، تقول الإسلام هو الحل، إسلام الخميني يعني الحل، تهنئونه وهو وأتباعه يجيشون الحوثية صباح مساء للنيل بلادنا، آخر صاروخ بالستي مطلوق على خميس مشيط بالأمس أو قبل الأمس بتدمير خميس مشيط، تدمير الكعبة، كيف تسفك دم أبرياء؟ كيف تأتي بصاروخ على ناس ما لهم ذنب؟ التأخر اللي حصل منا في التحالف أو في تطهير اليمن كلها، هو هذا الدين الذي يحمله ملوكنا. فالطيار يجي يضرب يشوف المنطقة مأهولة بالسكان، يقول لا فيها أطفال وكذا، يبتعد ويضرب الأماكن اللي هم فيها يضربوننا. ثم ايش صاروا يسوون؟ ينحشرون بين النساء والأطفال لعلمهم، هذا لعلمهم بمبدأ المملكة الرحيم، شفتم الخونة الجبناء يندسون بين النساء والأطفال، لعلم المملكة ما تقتل بريء الدم، لأن الحكم عندنا يقول النبي حكم ما يقول ورأى امرأة مقتولة قال ما كان هذه أن تقاتل، ليست من أهل القتال حتى تقاتلون، والله أنزل آية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أي من أهل القتال، أما المرأة ليست من أهل القتال، فما يوجهون عليها الطيارون القنابل وكذا. فبالتالي أخذ أجزاء كثيرة الحمد لله ودفع شرهم، لكن بقيت أجزاء سببها أنهم صاروا الجبناء ينحشرون بين النساء حتى لا تطهر البلاد منهم. فنحمد الله على فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. وأنتم هؤلاء تتلقون دراسة الاعتقاد الصحيح والكتب التي تنقل مذهب السلف تنعمون بذلك، وسبب حماية هذه الدروس هي هذه البلد الحمد لله الذي ارتضت بعقيدة السلف لأن تكون هي الأساس في الدين، كما توالى ملوكها على الكلام يقولون أهم شيء عندنا حماية العقيدة وحماية عقيدة السلف، كلهم على هذا. الملك عبد العزيز كان في قصره درس يأتي بعض المشايخ ويأمر عياله كلهم يتحلقون ويدرسون العلم، وهو بنفسه وهو ملك يحضر ويسمعون الشرح، نعم ويسمعون العلم. فهذا والله أعلم كان السبب في اعتزاز ملوكنا بالعقيدة، لأنهم كانوا يلقنونها من قبل أبيهم الملك عبد العزيز المؤسس، وعرفت الدولة فضل العقيدة لأنها الآن أصبحت آمن دول العالم، وكيف قذف الله في قلوب أعدائها الخوف وصار لها السيادة والقوة حتى صارت في المركز الأول في العالم كله في باب الأمن، علت 20 دولة من الدول الكبرى، فصارت الريادة لها في باب الأمن، الذين آمنوا ولم يملسوا إيمانهم بظلم أولئك بشرك، يعني أولئك لهم الأمن، فتحارب الأضرحة والقباب وتحارب الشرك والأصنام في الرحمن عز وجل، وتحمي الحرمين، وكفار قريش لما حاموا الحرمين حماهم الله، حماهم الله من القراصنة ومن، فكيف من يحمي الحرمين وهو يعلن عقيدة السلف ولكن هؤلاء كفار، فالله آمنهم من خوف لإلاف قريش إلافهم، آمنهم من خوف أطعمهم من جوع لحماية الحرمين، لحماية عفوا حرم الكعبة، فكيف بدولة تنكر الشرك وتحمي الحرمين؟ باب أولى أن تحفظ، من باب أولى أن تنصر، من باب أولى أن يقذف في أعدائها المهابة منها، حتى لو كان نسبة جيشها بالنسبة لجيوش العالم 1 لـ10، لو كان ذلك كذلك في شيء آخر مو باليد ولا بالحس، الله عز وجل فوق الجميع يقذف في قلوب الأعداء الرعب من هذه البلد، فكلما يخطط خطة يفشلها الله وتنعكس عليه وتأتيهم في بلاد من الأعاصير والمظاهرات والمشاكل، ما ينفق أضعاف ما أنفقوا ضد هذه البلد، كما قال إيش الله عز وجل في القرآن إيش، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، أنفقوا لهذا البلد وأعطوا الإخوانج وأعطوا أموال كثيرة لإفساد هذه البلد، بعد فترة مظاهرات زلازل أعاصير، وإذا بهم ينفقون أضعاف 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 ما فعلوا في هذه البلد تحمل حرمين، فلله الحمد والمنة. إذن استكمال ما ذكره بالأمس من ضرورة صيانة أنفسنا بأول العقيدة، ثم نقول بذكر الله نقول ينبغي أن تعرف فضل التوحيد ونختم كلمتنا هذه بأن أفضل ذكر، لأن ذكرنا أمس فضل الذكر وضرورته والافتقار إلى الله به، نعم في المقدمة، وها نحن الآن نذكر لك فضل التوحيد في باب الأذكار. فجعل الذكر ليرفع عنك الغم، يعني تسلط عليك إنسان قريب لك، أخ شقيق، تسلط عليك زوجة، تسلط عليك مديرك بالعمل ظلما وعدوانا، حتى جارك يضع الزبالة عندك وإلى آخره، صار لك غم شديد من ذلك حتى ما تعرف إيش تفعل. فيه ذكر علمك إياه الرسول، إذا قلته ذهب عنك ما في صدرك، وكأن الذي أذاك حلم وانتهى وأفقت منه، فلا تجد أثره في صدرك. فذكر النبي في دعاء المكروب التوسل بالتوحيد لله ليذهب ما في صدرك، فقال النبي في دعاء المكروب أن تقول: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فردد هذا الدعاء إذا كنت مكروب، من دين أصابك، من فقر، من، وستجد الفرج، لأنك تقدير الحديث، نعم، أولا توسل الله بإيمانك باسمه المفرد في باب الصفات، الله الله، وقيل هو أفضل أسماء الله، ربي أي هو الذي ينقلني من حال وحال ويكف شر أعدائي عني ولو كانوا قرابتي أو جيراني، ربي الذي بيدي الحول والقوة، فذكر اسم الربوبية، لا أشرك به شيء، بما أني يا ربي لا أشرك بك شيء وجئت بهذه العبادة العظيمة وهي التوحيد، فرج عني كربي بإيماني بأسمائك وصفاتك الذي من أحسنها الله الله، كررها مرتين، لا أشرك بك شيء. بعد فترة تجد ارتحت من هذا النكد، توسلت لله بالتوحيد، فتعلم هذا الذكر، الله الله ربي لا أشرك بشيء، بيقين قله، واستحضر توحيد الله وإفراده بالعباد، واستحضر دين إبراهيم ثم دين الرسول عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، كان حنيفا مسلما ولم يكن مشركين، قلب مائل عن التجار وعن الأصنام إلى العلي الجبار سبحانه وحده لا شريك له، فلا يريد من أحد نفع ولا يخاف من أحد ضر. فهذا الذي أسعد قلب النبي في حياته وجده إبراهيم، أشبه الناس بإبراهيم كان نبينا محمد، لو شفت الجد إبراهيم الآن وشفت بجانب نبينا محمد يمكن تقول مثل التوأم، قال أشبهكم أنا بإبراهيم، اللهم صل على محمد، فأشبهه في صورته وأشبهه في عقيدته سبحان الله. واتخذ إبراهيم خليلا، أما ما يقولون الآن إبراهيم خليل الله، محمد حبيب الله، لا، النبي خليل لله، خليل الله، وإبراهيم خليل الله. لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، فالنبي خليل وإبراهيم خليل، لا تصح هذه المقولة، إبراهيم خليل الله وإيش، ومحمد حبيب الله، هذه المقولة باطلة، بل كلاهما خليل لله. طيب، إذن أكمل من عند قوله تعالى: إلا ما حملت ظهورهما. نعم، اقرأ.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إلا ما حملت ظهورهما، يعني ما علق بالظهر من الشحوم. وقال سدي وأبو صالح: الآلية مما حملت ظهورهما. وقوله تعالى: أو الحوايا، قال الإمام أبو جعفر بن جرير: الحوايا جمع، واحدها حوياء، وحاوية وحوية، وهو ما تحوى من البطن، فاجتمع واستدار.
ذكرنا بالأمس أن الله حرم على الذين هادوا كل ذي ظفر، يعني الدواب الذي ليس لها أصابع متفرقة بل مجموعة، محرم عليهم الدواب التي أرجلها من أسفلها في خفافها ونهايات أطرافها مجموعة، سمي لي مثل
نعم.
النعام، لاحظ النعام ما هي مشقق رجولة مثل الدجاج يعني على شكل أظفار. النعام أيضا الإبل، كذلك البط، هذا كان محرم عليه. أما من فلق أصابعه كالحمام والدجاج هذا كان جائز عليه. كذلك حرم من البقر والغنم الشحوم إلا ما حملت الظهور، أي ما عليك من الظهر من الشحوم مستثنى في التجويز عليه، فالله يحكم ما يشاء، هكذا حرم مستثنى عليه. لكن ماذا كانت طريقتهم في المحرمات؟ إيش يصنعوا تجاه ليستبيحوها؟ الحيل، كما قال النبي قاتل الله اليهود في صحيح البخاري لما حرم الله عليهم شحوم الميتة أذابوه وجملوه وأكلوا ثمنه، فصاروا فاشتروا وصنعوا القدور الكبار والقوا فيها شحم الميتة وأذابوه كالزيت، وصاروا إيش يبيعوه على أنه زيت، يقول هذا ليس بشحم. فطريقتهم كانت التحايل، بل تحريم ما أحل الله، تحريم ما أحل الله. فمن أعظم الناس شبها باليهود اليوم الرافضة الذي اخترع لهم دينهم بولس، عفوا نصارى بولس، عبد الله بن سبأ اليهودي اخترع دين الرافضة، من سب الصحابة ومن تأليه علي، كما أله عزيرا قال ابن الله اليهود. فتجد الرافضة يحرمون شيء أشياء ما حرمها الله، فيحرمون السمك الآن الرافضة الذي ليس له قشور، يقول الرافضة القرش حرام، ما يجوز، ينكرون علينا في المطابخ عندنا نسوي اللخم، يقول اللخم هذا إيش قرش، سوونه وتطبخونه حرام، تأكلون مثل الهامور الناجل معليش، لكن الدلفين والاسم هذا والقرش ما يجوز أكله، وهذا باطل باطل، لأن النبي قال الطهور ماءه الحل ميتته، ما استثنى النبي الأسماك التي ليس لها قشور. إذن الذي يحرم ويحلل هو الله الذي لا إله إلا هو، وليس للإنسان دخل في ذلك. نعم.
فاجتمع واستدار وهي بنات اللبن، وهي المباعر وتسمى المرابض، وفيها الأمعاء. قال ومعنى الكلام ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو ما حملت الحوايا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أو الحوايا، وهي المبعر. وقال مجاهد الحوايا المبعر والمربض. وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وقتادة وأبو مالك والسدي. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد الحوايا أي المرابض التي تكون فيها الأمعاء، تكون وسطها، وهي بنات اللبن، وهي في كلام العرب تدعى المرابض. وقوله تعالى أو ما اختلط بعظم، يعني إلا ما اختلط من الشحوم بعظم فقد أحللناه لهم. وقال ابن جريج شحم الآلية ما اختلط بالعصعص، شحم الآلية ما اختلط بالعصعص فهو حلال. وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم فهو حلال ونحوه. قال السدي. وقوله تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم،
إذن كان الله عز وجل في معاملته في الأحكام معهم يضيق عليهم، فهذا التضييق إن حرم عليهم كل ذي
ظفر،
كل ذي ظفر، يعني حرم النعام والبعير مثلا والبط عليهم، وحرم البقر والغنم الشحوم إلا ما حملت ظهورها والحوايا، قال ذلك جزيناهم بإيش؟
ببغيهم.
هل تحفظون آية تدل على أن الله عز وجل حرم على بني إسرائيل أشياء أيضا بسبب فسقهم وبغيهم وردهم على أنبيائهم وقاحتهم معهم؟ نعم، قصة من؟
سورة البقرة، عندما قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير في المن والسلوى.
وجه الدلالة؟
وجه الدلالة أنهم يعني ما أحبوا أن يستمروا في أكل المن والسلوى، لم يعجبهم.
لا، هذا بطر، هذا دليل على البطر، استخفاف بالنعم، بدليل على تضييق الرب على بني إسرائيل بسبب إسرافهم في الذنوب والمعاصي بما كانوا يفسقون. قصة أصحاب السبت، قال واسألهم في سورة الأعراف، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، مثل جدة حاضرة البحر الآن، سبحان الله، قيل الياء اسمها، إذ يعدون في السبت، كيف عادوا فيه؟ فكانوا يظلمون أنفسهم بالمعاصي وتكذيب الرسل فالله جزاهم بغيهم. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، على الشاطئ تأتي تقفز الأسماك بكثرة، يستطيع الواحد منهم يدخل ويلقط له 200 سمكة كأنها يخطفها قطف. ويوم لا يسبتون، في يوم الأحد الاثنين والثلاث إلى الخميس إلى الجمعة لا تأتيهم، كذلك
نبلوهم.
الآية كذلك إيش؟
نبلوهم بما كانوا يفسقون.
نبلوهم بما
كانوا يفسقون،
بما كانوا يفسقون. وأمس في المحاضرة يسر الله التوفيق لنا والحمد لله إن شاء الله، بأن ذكرنا أن الإنسان يكون عايش هو زوجته بسلام، يأتي هذا الحلال عليه الزوجة وتطبخ له وأسرة سعيدة، ثم يبدأ الزوج يتعرف على أصحاب سوء في العمل عنده، ثم يبدأ يغرونه أو عياله، أحيانا يصيروا أصحاب سوء للأب، يا أبوي ترى التذاكر رخيصة وفي مكتب سياحي 7 أيام في مكان كذا بس 4000 بخمس أنفار، يا أبوي يا بلاش. يطلع الأب في خارج المملكة، نعم، ويترك بلده ويترك الإنفاق فيها، في عندك الباحة يا أخي، في أبها، في مناطق جميلة جدا عندنا سبحان الله، ويترك وينفق في تلك البلد أموال طائلة، يسافر واحد سمعت بعضهم ينفق 40-45 ألف، والله حتى بعضهم أي مديون، ثم يبدأ عاد يروح هناك المطار ينهبل أول ما يشوف النساء ويبدأ ينظر في العورات ويبدأ يرجع بوخامة الإثم، ثم يبدأ يقول يا أخي وش بك أنت مع حرمات، كنتم طيبين. إيه، لما المدعي إليه للنساء عوقب في الحلال، ضيق عليه الحلال، صارت الزوجة هاجرة لفراشه، مات به إجامعها، بل هو زاهد فيها يقول في أجمل منها ويحتقرها ويسب والديها. إذن هذه ضيق عليه في الحلال
بسبب البغي،
ثم رماها وطلقها أو اخترعت منه، ثم يبحث 7 سنين عن زوجة ما يجد، ما عنده فلوس، يقذف في قلب كل زوجة تراه تكون فيها خير الإعراض عنه، حتى اندهشوا الناس ليه ما قبلته، إيه عندها ذنب طارد حتى يتوب. إذن الذنوب من آثارها تضييق الرب على العبد فيما أحل له، ضيق عليه. فبنو إسرائيل كانت الأسماك حلال لهم في السبت وغيرها، فضيق عليهم الحلال، فصاروا يوم السبت لا يجوز لهم الصيد، ما حاجتهم إلى ذلك، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فالفسق يجر عليك التضييق في باب الحلال، يضيق عليك بسبب ذنبك، رفعت بصرك للنساء، صار بينك وبين النساء مكالمات أجنبيات محرمة، فضيق الله عليك الرزق ونقل الرزق إلى غيرك ممن يشكر الله. فإذا عليك الاستغفار والرجوع إلى الله حتى يعاد لك الرزق، صحيح ولا؟ نعم اقرأ.
ذلك جزيناهم ببغيهم، أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به مجازاة على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا.
شفت هذا مثال ثاني. مثال أول الآية اللي بين أيدينا إيش قال؟ ذلك جزيناهم ببغيهم، حرمنا عليهم كل ظفر، كل ذو ظفر، يعني كل ذي ظفر عفوا أو ظفر حرمنا عليه، وكذلك يوم السبت، وكذلك قال هنا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات قد أحلت لهم. يعني إذا انقس أي خبر لبني إسرائيل الأمة ملزمة به ما دام لم يأتي تخصيص، ما حكاه الله لنا إلا إيش؟ نحن تبع أو في الحكم نفسه حتى التخصيص. مثاله: ما يجوز يا أحد يجي يقول ببني قبر في مسجد كما كان يفتي الشعراوي. الشعراوي اللي تعرف تفسير القرآن تعرفونه؟
إيه معروف.
يقول: لا بأس بناء القبور في المساجد، ويتهكى بمشايخنا إن ما عندهم فقه، ما قالوا حرام، استغفر الله. ليش؟ يقول: لعنة الله، مثلا لعنة الله على مين؟ ها؟ ما أسمعكم، اليهود والنصارى، مو هذه الأمة
اتخذوا قبور أنبيائهم.
طيب النبي ما حكى لهم اللعنة وسكت إلا الأمة هذه داخلة في ذلك. يعني سيما الروايات التي جاءت: ألا لا تتخذوا قبور أنبيائكم وصالحيكم مساجد، فإن أنهاكم عن هذا. ليش ما جاءوا هذا الجزء من الحديث؟ إذن كل مقت الذين مضوا في شيء الأصل يلزمنا. ليش حكاها الله لنا؟ إقرارا أن نحن سيصيبنا ما أصابهم لو فعلنا فعلهم حتى يأتي تخصيص. تخصيص: أحلت لنا الغنائم وأحلت لهم، خلاص هذا تخصيص. لكن لما يتلى علينا أن بظلم الذين هذا حرمنا عليهم، فنخاف نحن أيضا الأشياء اللي هي حلال لنا. النبي توفي ما يقدر يحرم أحد، لكن وش يصير؟ قد يضيق علينا في الحلال بسبب تعاطينا بالحرام، يضيق علينا في أرزاقنا، يضيق علينا في أزواجنا، تصير المرأة تنأى بجانبها وتبتعد عنك ولا تجد صماما ينقذك من الزنا، نسأل الله العافية. أي نعم أقوال.
وقوله: وإنا لصادقون، أي وإنا لعادلون فيما جازيناهم به. وقال ابن جرير: وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم، لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه، والله أعلم. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن عمرو به.
لكن ليس في البخاري تسمية سمرة، أن رجلا أو نحو ذلك، لكن ليس فيه تسمية سمرة. تعرفون أن بعض الصحابة أول، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم إذا آمنوا واتقوا. فجاء تأول بعضهم وقال: ماذا إذا الآية معناها إذا آمنت واتقيت الله وتورعت في الحرام وكذا، فخلاص يرخص لي شرب الخمر. كان التأويل مرجوح، لكن نتعلم حينئذ أن من كان أصله سلفي، أصله سلفي معروف بالسلفية، وتأول تأويل مرجوح، فإننا لا نعاديه إلا إذا كان قد انشق على طريقة الإخوان والتبليغ والخوارج، كما تعامل السلف مع ابن خزيمة أو العلماء مع ابن خزيمة في مسألة الصورة، فإنه قد يتأول السلفي تأويل مرجوح، لكن لا نعامل كما نعامل من كان أصل الديانة عنده مفارقة السلف، كمن يظهر الخروج عن الأمر، كمن يظهر مذهب الخوارج أو مذهب الرافضة عياذا بالله من سب الصحابة، هذا خالف الأصول وخالف المنقول الصريح من غير تأول ظاهر. نعم.
وقال الليل
وإنما لم نعذر الخوارج لأنهم تأولوا تأول غير سائغ، يأتي جاهل ويتكلم بالنصوص، فرق بين عالم وبين إيش؟ جاهل. نعم
الشيخ، يعني العلة هنا في التحريم بسبب بغيهم.
اي نعم، فإذا وقت التشريع يحرم، وقت ما انتهى التشريع مثل زمننا فقد إيش؟ يصرف عنه هذا الحلال تضييقا عليه. نعم، وربما يتعرض للفتنة الحرام بسبب بغيه وظلمه لنفسه، عرفت كيف؟ كما قال الله تعالى مثلا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فحينئذ الشعب يفسد ويحصل منه تعاطي الربا والمحرمات، يسلط عليه ولأمر يذيقهم سوء العذاب. أي لأنه ببغي الناس يسلط، كما تكونني ولا عليكم، كما قال الله تعالى: أن هذا قل هو من عند، أو لما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا قل هو من عند
أنفسكم
أنفسكم. نعم، قل هو من عندي أنفسكم. نعم.
وقال الليث: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: قال عطاء بن أبي رباح.
ولذلك ابن تيمية كان يقول: جاء في بعض الكتب الإلهية أن رب البرية قال: يا عبادي لا يشغلنكم سب ملوككم، شوفوا لي الأمر السوى، شوف الظلم اللي قام به، شوف، لا تسبونهم، سبون ولادكم. نعم، لا يشغلنكم سب ملوككم عن التوبة والإنابة لي، فإني بذنوبكم سلطتهم عليكم.
هذا حديث
واضح؟ نعم،
هذا حديث.
قال ابن تيمية يعني في الأخبار اللي جاءت في الكتب الإلهية من بعض بني إسرائيل الذي وافقت الحق. حدث عن إسرائيل ولا حرج. نعم.
قال: قال عطاء بن أبي رباح: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه، شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه.
يعني حيلة، ذلك خرج ابن بطة قال: لا تحتالوا على اليهود، لا تحتالوا على الله كاليهود بأدنى الحيل. البعض عنده ترى حيل في الشرع، يعني بعض البنوك ما يجي يقول لك ربا يحتال عليك، وش يقول لك؟ تورق إسلامي، تقعد البضاعة قابعة في المخازن 600 طن مثلا من حديد أو 100 طن للبناء، يمر عليها 67,000 زبون، كيف؟ كيف يعني؟ يجعل مال مقابل مال ويجعل السلعة هذه الحديد حيلة بينهم. ولا حقيقة المسألة يسمونها، يقول بعض الناس ما يستحي من جهة يقول: والله أخذت قرض من البنك. يا سلام، البنك بيقرضك من أجل عينك، سواد عيونك ما شاء الله، شوف شوف لتكون عينك مكحلة ولا من بداري، خلقها الله جميلة، ففتن بها البنك وأنا ما فتنت بها بعد. أخذ قرض من بنك، قرض بيكون حلال ولا حرام ابتداء يعني؟ ابتداء يعني بنك بيعطل 600,000 ويقول بكرة يسوي فيها مشاريع ويعطيها لك وتسدد له إياها خلال 15 سنة، بتكون لسواد عيونك؟ سيشترط إيش؟ ربا، سيشترط
فوائد،
فائدة تعود إليه. وأي قرض جرى نفع فهو
ربا.
واضح يعني، بعض الناس يضحك على نفسه يعني، خد 600,000 من القرض من البنك، الله والله إجراءاته سهلة. يا غبي، إيش إجراءاته سهلة يعني؟ تغري الناس هذا الربا عندك البنك والله في ساعة 90 دقيقة وهو نازل بحسابي. جيب أشد من الزنا يا أخي، الربا أشد من الفواحش. يقول النبي درهم ربا أشد من 36 زنية، فكيف إذا دخلت 600,000 درهم أشد من 36 زنية؟ اضرب يا الله. بما يعادل الربا في لغة الرسول درهم 36 زنية، يعادل من ريالات كم؟ 3 ريال أو كذا، واضربها عاد 600,000 كم زنية في الإسلام؟ تروح تشوف بعض يقول لك تبي اسمنت ولا تبي حديد ولا تبغى أسهم، فتجي تختار. لما نخيرك خلاص تعمق عندك انه هذه الخيارات يعني ايش الامور يعني ماشي. ابي حديد، مسكين والله يحزن الماضي له حاجة، مسكين بالمال، يقول له ايش الاحسن؟ يقول الله خذ لك الحديد، هو عنده كلما كان أبعد عن تفتيشك هو أحسن له. الحديد في طوكيو تسافر له 12 ساعة والتذكرة عليك، وإذا رحت طوكيو واتصلت وين المتجر؟ قال والله لسه ما نزل بضاعة، والله اصبر عندك 3 شهور شهرين هناك بعد في طوكيو حتى نقول لك متى نزل. لا والله برجع خلاص وكلنا لا تخاف إلى آخره، ويمر على هذه البضاعة 70,000 زبون كله يقول الحديد ملكك خلاص يلا بيعه، هو الحديد مكانه. طيب خلاص بيعت له إياه بكم؟ يقول 600,000 علي بكم؟ 800,000، 200 للبنك. طيب والحديد قاعد مسكين مكانه ما يتحرك، وزبون وراء زبون والبنك حديد. إذن الحقيقة إيش صارت؟ مال قابل مال بزيادة هو الربا، والسلعة حيلة. السلعة حيلة، حديد قاعد مكانه. يقول يا أخي عندنا بقصدنا نريح الحديد، مو معقول يفضى السوق من الحديد، لازم ندلل الحديد نحطه في مكان يرتاح. حديد مرض قلب العالم، ما نبغاه ينقرض، فين قاعده هنا 200 سنة 300 سنة ارتاح ما يمرض. نعم اقرأ.
رواه الجماعة من طرق.
شيخ شاني الجماعة
ها؟
شاني رواه الجماعة
اللي هم يعني اللي أخرجوا الكتب الستة. اللي أخرجوا الكتب الستة أو بعضها. نعم.
رواه الجماعة من طرق عن يزيد بن أبي حبيب به، وقال الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. رواه البخاري ومسلم جميعا عن عبدان عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري به. وقال ابن مردوية حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعدا خلف المقام فرفع بصره إلى السماء فقال لعن الله اليهود 3، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن عاصم قال أنبأنا خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد قال أنبأنا ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد مستقلا الحجر فنظر إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه رواه أبو داود من حديث خالد الحذاء وقال الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن أسامة بن زيد قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض نعوده فوجدناه نائما قد غطى وجهه ببرد عدني فكشف عن وجهه وقال لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها وفي رواية حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها.
ليش كذلك ضحك النبي؟ هل النبي لما ضحك تهاون بالحكم يعني قال شوف اليهود لا الضحك ذكر ابن القيم أنه أقسام الضحك أوصلها أظن لستة أقسام فالضحك منه ما هو لالتواء المنطق وهو ما يسمون العامة بالنكتة يعني يلوي المنكت المنطق فيعكسه فيثير الضحك عندك هذا قسم منه وقسم منه ضحك المتعجب كضحك سليمان لما سمع النملة تقول إيش ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان تنصح النملة تقوم كالخطيبة بينهم فضحك سليمان تبسم ضحك وفي ضحك المغاضب يشوف واحد هنفوت يعني ضعيف ملك قوي بإشارة يفتك به يقسم نصين أنت أيها الملك وأنت فيضحك الملك يعني لقدرتي عليه وين عقلك فمو يعني دائما الضحك يكون يعني للتهاون أو للسخرية أحيانا يكون الضحك مؤلم يعني بعده هلاك كتبسم المغاضب إذا كان قادر على الفتك فيتجرع عليه شخص ويتبسم أمامه فيحسب البسمة دي براءة عفو ثم يقول اقتلوه بعد ما ضحك نعم خلاص
أي. وفي رواية حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وفي لفظ لأبي داود عن ابن عباس مرفوعا إن الله إذا حرم أكل شيء حرم عليهم ثمنه
الآن ننتقل للقراءة من مسند الإمام أحمد
شيخ الرواية هذا قبل قليل أخذناها في المسند قبل كم أسبوع
أي نعم له رواية من؟
رواه أبو داود في المسند
أي نعم
لعن الله اليهود الثاني
أي طيب ننتقل للمسند